إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله إن الإحسان بين العبد وربه هو أحد أركان أو مراتب هذا الدين بل هو أعلى مرتبة من مراتب الدين وتفسيره ما فسره به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه عليه الصلاة والسلام لما سأل جبريل عن الإحسان قال الإحسان لما سأله جبريل عن الإحسان قال عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ومعنى ذلك أن العبد يعبد الله عز وجل على استحضار قربه من الله سبحانه وتعالى وأنه مطلع على جميع أعماله الظاهرة والباطنة فإذا استحضر العبد ذلك أوجب له الخوف والخشية والتعظيم والنصح في العبادة وتحسينها وهكذا البعد عن المعصية كل ذلك يوجبه الإحسان متى ما استحضر العبد ذلك أيها المسلمون عباد الله إن كثيراً من المظاهر المنتشرة في مجتمعات أهل الإسلام إنما سببها ضعف هذا الركن العظيم والمرتبة العليا من مراتب هذا الدين فلو راقب المسلمون ربهم لما احتاجوا إلى الشرط ولما احتاجوا إلى الكاميرات المراقبة ولم يحتاجوا إلى كذلك قوة السلطان. ولما ضعف هذا الجانب بين أوساط المسلمين انتشرت كثيراً من المظاهر السيئة ومن الأعمال الخبيثة. أيها المسلمون عباد الله، راقبوا الله سبحانه وتعالى وأديموا مراقبته، فإن الإحسان كما تقدم معناه أن تستحضر قرب الله سبحانه وتعالى منك في كل خطوة تخطاها وفي كل حركة تتقدم إليها. هذا هو معنى المراقبة لله سبحانه وتعالى. فمتى ما استشعر العبد أن الله عز وجل يراه وأن الله سبحانه وتعالى مطلع على جميع أقواله وأعماله، كان ذلك محفزاً له لعمل الصالحات والإخلاص فيها وإحسانها. ومتى ما استشعر كذلك هذا الاستشعار مراقبة الله عز وجل له، كان ذلك سبباً لبعده عن المعصية. أيها المسلمون عباد الله، إن مراقبة الله عز وجل وخشيته من أعظم الأسباب التي تحجز العبد عن المعصية. إن مراقبة الله عز وجل وخشيته هي التي منعت نبي الله يوسف عليه السلام عن المعصية. لما راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. تهيأت له الأسباب وتهيأت له الأمور، ومع هذا راقب الله سبحانه وتعالى واستشعر عظمة الله عز وجل، فكان ذلكم الاستشعار سبب في بعده عن هذه المعصية. إن مراقبة الله عز وجل وخشيته هي التي منعت ابن آدم الأول من أن يقتل أخاه ظلماً وعدواناً. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. هكذا أيها المسلمون عباد الله، إن مراقبة الله عز وجل وخشيته هي التي منعت تلك المرأة الصالحة من أن تخلط الماء باللبن لتبيعه وتغش فيه. فقد ذكر في تاريخ دمشق وتناقله العلماء أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرج ذات ليلة كعادته يتفقد أحوال المسلمين، فإذا به يسمع أماً تقول لابنتها اخلط اللبن بالماء، فقالت لها هذه البنت: يا أمّاه، إن أمير المؤمنين ينهانا عن ذلك، ينهانا عن ذلك. فقالت هذه الأم: إن أمير المؤمنين لا يرانا. فقالت هذه البنت الصالحة المتقية لله عز وجل: يا أمّاه، إن كان أمير المؤمنين لا يرانا، إن كان عمر لا يرانا، فإن الله يرانا. وعمر يسمع ذلك، فما كان منه إلا أن ذهب إلى أولاده وذكر لهم صلاح هذه البنت، وأمر أحد أولاده وهو عاصم أن يتزوجها، فتزوج تلك الفتاة لما علم من خوفها من الله عز وجل ومن صلاحها. وقيل إن من نسل هذه المرأة كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى خامس الخلفاء الراشدين. فانظروا عباد الله كيف أن مراقبة الله عز وجل سبب للبعد عن المعاصي والبعد عن الغش والقتل والفاحشة وغير ذلك. وهكذا بينما عمر يجوب المدينة إذ يسمع امرأة تنشد هذه الأبيات، وهي تقول: فوالله لولا الله والخوف والحياء لحرك من هذا السرير جوانبه. وقبل ذلك كانت تقول: ألا طال ليل وازور جانبه، وليس إلى جنبي خليل أداعبه، فوالله لولا الله والخوف والحياء لحرك من هذا السرير جوانبه. فلما سمع ذلك سأل: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقيل له: 4 أشهر. فأمر الغزاة ألا يزيدوا عن ذلك. انظروا يا عباد الله كيف أن السلف الصالح كان هناك مانع يمنعهم وحاجز يحجزهم عن أن يقترفوا السيئات وأن يرتكبوا الفواحش والمنكرات. جاء في كتاب صفوة الصفوة أن الأصمعي قال: خرج أعرابي في ليلة مظلمة، قال: فرأى جارية كأنها القمر. قال الأعرابي: فأردتها، فقالت: أما لك عقل، أما لك زاجر من عقل إن لم يكن لك ناه من دين؟ فقال لها: إي والله، لا يرانا إلا الكواكب. فقالت له: أين مكوكبها؟ أين مكوكبها؟ أي أين الله سبحانه وتعالى؟ فإنه يرانا ومطلع على كل حركاتنا وسكناتنا. هكذا أيها المسلمون عباد الله ينبغي أن يتحرك هذا الجانب في نفوسنا. إنما نراه من نهب وسلب وسرقة وغش وخداع وفواحش وجرأة على النظر إلى ما حرم الله عز وجل عبر القنوات أو عبر الشاشات. إن كل ذلك لينبئ عن خلل في التربية وعن ضعف في الوازع الديني الذي يردع المسلم عن أن يرتكب شيئاً من ذلك. ألا نؤمن بقول الله سبحانه وتعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا؟ ألا نؤمن بقول الله سبحانه وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا؟ ألا نؤمن بقول الله سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ ألا نؤمن بقول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ ألا نؤمن بقول الله سبحانه وتعالى: إن الله كان عليكم رقيبا؟ أين نحن من هذه الآيات العظيمة؟ فيا أيها المسلمون، لو أننا ربينا أنفسنا على هذا الأمر العظيم ألا وهو مبدأ المراقبة لما رأيت ذلكم الفساد، ولما رأيت ذلكم التعدي، ولما رأيت ذلك الإفساد في الأرض. فيا أيها المسلمون، راقبوا الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن الله عز وجل محصٍ عليكم كل ما تعملون، فإنما هي أعمالكم، كما قال الله عز وجل: أحصيها لكم ثم أوفيها إياكم، فمن وجد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أسأل الله بمنه وكرمه أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، اعلموا أن في هذا الزمان قد كثرت الفتن وتنوعت وتعددت أشكالها وألوانها، فحري بنا أن نلزم هذا الأصل العظيم، ألا وهو المراقبة لله رب العالمين. إنه في زمن غير بعيد يعسر على الشخص أن يتناول مقطعًا إباحيًا، أو أن ينظر إلى الصور الفاضحة الخليعة. وأما في هذه الأزمان فصار هذا الأمر في متناول الجميع وبأسهل الطرق، فلربما يكون ذلك كما يقال بضغطة زر أو بلمسة شاشة. إنها فتنة عظيمة أيها المسلمون عباد الله، إن لم تربي نفسك على خشية الله وعلى مراقبة الله سبحانه وتعالى ستقع فيها لا محالة، ستقع فيها لا محالة. إن مثل هذه الأجهزة وإن مثل هذه الجوالات أفسدت كثيرا من الشباب، أفسدت كثيرا من الشباب لضعف المراقبة في قلوبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخي الشاب، إن الأمر خطير جد خطير. أذكرك بما جاء عند ابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأعلمن من أمتي أقواما يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا حتى لا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إنهم من جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، إلا إنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ومحارم الله هو كل ما حرمه الله عز وجل، فإذا لم يرهم أحد من الخلق ورأوا أنهم في ظلمة ظلماء وفي غرفة مغلقة محكمة انتهكوا محارم الله. فهؤلاء تجعل حسناتهم يوم القيامة هباء منثورا والعياذ بالله. قال العلماء جمعا بين هذا الحديث وبين غيرها من الأحاديث التي فيها مغفرة الله للمذنب والمقصر، أن حديث عثمان أن حديث ثوبان يحمل على من تجرأ على المعصية، تجرأ على المعصية واستمر فيها وتهاون بها ولم يحس بالندم وهكذا بالحسرة من جراء هذه المعصية، فإن هذا العبد هو أشبه بالمنافقين الذين يبطنون خلاف ما يظهرون، خلاف ما يظهرون. فأعوذ بالله أيها المسلمون أن نكون أمثال هؤلاء. فاتقوا الله أيها المسلمون وراقبوا الله عز وجل، وكما قال القائل: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. أليس أخي المسلم عندما تنظر إلى هذه المحرمات تخاف أن يهجم عليك أحد أو أن يراك أحد؟ بل ربما إذا سمعت خشخشة أو صوت ريح أو غير ذلك سرعان ما تغلق هذا المشهد أو ذاك المنظر، فكيف ورب العالمين يراك وينظر إليك؟ أما تستحي من الله سبحانه وتعالى؟ وهكذا اعلم أخي المسلم أن الله عز وجل قد رتب الجزاء الحسن للمحسنين الطائعين، فمن جزاء المحسنين أن الله يحبهم وأن الله ينصرهم ويؤيدهم فهو معهم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالإحسان في هذه الآية عام، يشمل إحسان العبد بينه وبين ربه وبينه وبين الناس. وهكذا يقول الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية خاصة، معية خاصة لأهل التقوى والإحسان، فالله معهم بنصره وتأييده سبحانه وتعالى. يا من يتطلع إلى النصر وإلى التمكين وإلى العز، اتق الله عز وجل وأحسن في عبادتك واترك ما يغضب ربك، فبهذا يكون النصر من الله سبحانه وتعالى. وهكذا من جزاء المحسنين جنة النعيم، بل والنظر إلى وجه رب العالمين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى فسرت بالجنة، والزيادة كما جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب فسرت بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قال بعض العلماء، وهذا مناسب لمعنى الإحسان، فإن الإحسان كما تقدم أن يعبد المرء ربه كأنه يراه، كأنه يراه في هذه الدنيا، فيحسن عبادة الله عز وجل. فكان النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في الآخرة، في الآخرة جزاءً وفاقًا لما كان عليه المسلم في هذه الدنيا من استشعار رؤيته لله سبحانه وتعالى، بعكس الكفار لما كان الران على قلوبهم يحجبون عن رؤية ربهم في يوم القيامة. كلا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهذا الجزاء الحسن من الله عز وجل للمحسنين المراقبين لرب العالمين سبحانه وتعالى. فراقبوا الله أيها المسلمون عباد الله، واحذروا من عذابه وسخطه. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، وأن يتوفانا مسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتك في من خافك واتقاك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.